موضوعنا لهذا اليوم هو عبيد الله، وهو مستقى من كتاب الله المقدس من الرسالة إلى روميا الفصل السادس. نقرأ أولا النص الكتابي: فماذا نقول إذن؟ أنبقى في الخطية لكي تكثر النعمة؟ حاشا! فنحن الذين متنا للخطية كيف نعيش بعد فيها؟ ألا تعلمون أن جميع من اعتمدوا منا للمسيح يسوع قد اعتمدوا لموته؟ فدفنا معه بالمعمودية للموت، حتى أننا كما أقيم المسيح من بين الأموات بمجد الآب، كذلك نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. لأننا إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته، نصير أيضا متحدين معه بشبه قيامته. فإننا نعلم هذا، أن إنساننا العتيق قد صلب معه لكي يتلاشى جسد الخطية، فلا نعود نستعبد بعد للخطية، لأن الذي مات قد تحرر من الخطية. فإن كنا قد متنا مع المسيح، فإننا نؤمن أننا سنحيا أيضا معه. فإننا عالمين أن المسيح وقد أقيم من بين الأموات، فإنه لا يموت أيضا، ولن يسود عليه الموت بعد. فإنه بموته قد مات للخطية مرة واحدة، وبحياته يحيا لله. فكذلك أنتم أيضا احسبوا أنفسكم أمواتا للخطية، ولكن أحياء لله في المسيح يسوع ربنا. إذن لا تملكن الخطية في جسدكم المائت لكي تطيعوا شهواته، ولا تقدموا أعضاءكم آلات إثم للخطية، بل قدموا أنفسكم لله كأحياء بعد أن كنتم أمواتا، وأعضاءكم آلات بر لله. فإن الخطية لن تسودكم، لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة. فماذا إذن؟ أنخطئ لأننا لسنا تحت الناموس بل تحت النعمة؟ حاشا! أما تعلمون أنكم حين تقدمون أنفسكم عبيدا للطاعة، فأنتم عبيد من تطيعون، إما للخطية فللموت، أو للطاعة فللبر. فشكرا لله أنكم بعد أن كنتم عبيدا للخطية أطعتم بقلوبكم صيغة التعليم الذي تسلمتم، وبعد إذ اعتقتم من الخطية صرتم عبيدا للبر. أتكلم بأسلوب البشر من أجل ضعف جسدكم، إذ كما قدمتم أعضاءكم للإسم عبيدا للنجاسة والإسم، كذلك الآن قدموا أعضاءكم عبيدا للبر للقداسة. فإنكم حين كنتم عبيدا للخطية كنتم أحرارا من البر، ولكن أي ثمر كان لكم حينئذ من الأمور التي تخجلون منها الآن؟ لأن عاقبة تلك الأمور هي الموت. وأما الآن وقد اعتقتم من الخطية وصرتم عبيدا لله، فثمركم للقداسة، والعاقبة حياة أبدية، لأن أجرة الخطية هي الموت، وأما هبة الله فهي الحياة الأبدية في المسيح يسوع ربنا. مستمعي الكرام، مما هو جدير بالذكر ونحن نقوم بدراسة الإنسان المعاصر أنه صار يهتم كثيرا بحياته الداخلية أو النفسية. ينشد الإنسان اليوم السلام ويود التغلب على ما يسمى بالعقد النفسية، أي تلك الأمور التي تجعل منه أقل مما يرغب بأن يكون. ويمكنني القول كمذيع يستلم العديد من الرسائل من أناس في مختلف نواحي الحياة بأن العديدين يشاركون مشاكلهم النفسية والروحية. طبعا أنا لا أود مطلقا الكلام عن أي رسالة خاصة، إذ أنها تبقى في طي الكتمان بين كاتبها ومستلمها، إلا أنني أستطيع القول بصورة عامة أن العديدين يجدون أنفسهم اليوم أمام هذا المأزق الحرج للغاية. الإيمان بالله موجود، ولكن كيف الحياة بطريقة متجانسة مع هكذا إيمان؟ المثل العليا جديرة بالاحترام، ولكنها هل تبقى مجرد مثل عليا لا أكثر ولا أقل، أو أنها قابلة للتطبيق في معترك الحياة اليومية؟ ومما زاد من اهتمام إنسان اليوم بأمور الحياة الداخلية هو بروز علم النفس أي البسيكولوجيا، ذلك العلم الذي صار يعلم في جميع الكليات والجامعات. ولا بد لنا من القول بأن هذا العلم يظهر في كثير من الأحيان وكأنه يقلل من أهمية الإيمان الديني والعالم الذي هو فوق الطبيعة. أنا لا أعني أن علم النفس محتوم عليه محاربة الدين، بل نظرا للفلسفات الحياتية التي تشكل جوه الفكري، فإننا نرى أن العديدين من علماء النفس سائرين على خط مناوئ للدين، ويصفون للإنسان وصفات تعطيه الراحة والسلام بدون الله. لكن سلام أي علم أو فلسفة إلحادية ليس بسلام، بل عبارة عن مخدر فكري لا بد له في النهاية من أن يذوب كالسراب الخادع، وإذ ذاك يجد الإنسان نفسه مع ضميره المعذب. أين نجد السلام الحقيقي؟ لنذهب إلى كلمة الله الحية والفعالة، والتي هي في جوهرها عبارة عن خبر سار ومفرح. تعلمنا كلمة الله بأن الباري تعالى اسمه لم يتركنا لنتخبط في دياجير الظلام، بل بادر إلى مساعدتنا عندما أرسل المسيح يسوع إلى دنيانا هذه. وكانت رسالة المسيح رسالة خلاصية وتحريرية، وقد نفذها بموته على الصليب وقيامته من الأموات. وقد طلب له المجد من رسله نشر هذه الرسالة في جميع أصقاع العالم وتفسيرها وتطبيقها في حياة معتنقيها. وإذ نقوم بتفسير محتويات رسالة بولس الرسول إلى أهل الإيمان في روميا، نكون في نفس الوقت واقفين على التعاليم الرسولية التي تبين لنا طبيعة الإنجيل وثمار الإيمان به أي بالإنجيل. وكنا قد تعلمنا حتى الآن في العظات التي أذعناها عليكم في الأسابيع الأخيرة بأن الإنجيل أي الخبر السار والمفرح تم في حياة وموت وقيامة المسيح، وأن فوائد الإنجيل إنما نحصل عليها بواسطة الإيمان لا بجهودنا وأتعابنا وأعمالنا الذاتية. كل ما له علاقة بإنقاذ الإنسان من الشر والضلال هو عبارة عن هبة إلهية يمنحها الله للإنسان بدون أن يكون هذا الأخير قد استحقها. وهذه الهبة الإلهية تدعى في لغة الكتاب المقدس باسم نعمة. علمنا الرسول بأن الخلاص هو بالنعمة لا بأعمال الشريعة. لم يطعن الرسول في قيمة الشريعة الإلهية، بل شدد على عدم إمكانية الشريعة بأن تمنح الإنسان الخلاص. وبناء على كل ما علمنا إياه الرسول في الفصول الخمسة الأولى من الرسالة، أيجوز لأي ما بأن يستنتج بأن عقيدة الخلاص بالنعمة تقود الإنسان إلى الإباحية؟ أو كما قال الرسول في فاتحة الفصل السادس: فماذا نقول إذن؟ أنبقى في الخطية لكي تكثر النعمة؟ حاشا، فنحن الذين متنا للخطية كيف نعيش بعد فيها؟ ألا تعلمون أن جميع من اعتمدوا منا للمسيح يسوع قد اعتمدوا لموته، فدفن معه بالمعمودية للموت، حتى إننا كما أقيم المسيح من بين الأموات بمجد الآب، كذلك نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. إن الأمور العظيمة والباهرة التي تكلم عنها الرسول بولس لم تكن أمورا مصدرها عقل الإنسان المظلم أو منطقه المعوج. الخلاص كما كنا قد ذكرنا في عظة سابقة، الخلاص هو من الله من ألفه إلى يائه. فإن كان الله يعطينا الخلاص كهبة مجانية كنعمة سماوية، فكيف يمكن لأي ما بأن يظن بأن حياة الخالص تضحي حياة طابعها اللا شرعية أو الإباحية؟ نحن الذين متنا للخطية كيف نعيش فيها أيضا؟ بواسطة هذه الكلمات علمنا الرسول أن إيماننا بالمسيح يسوع إنما هو إيمان يجعلنا هكذا متحدين مع فادينا العظيم، حتى إنه بالإمكان القول أن المسيح بموته على الصليب إنما مات عنا ونحن متنا معه. هذا الذي يدعونا إلى تسمية موت المسيح موتا كفاريا ونيابيا. الإيمان الخلاصي ليس بإيمان نظري أو سطحي، إنه قوة خلاصية تصلنا بالمسيح وتجعلنا نستفيد من كل ما قام به كممثلنا. والمعمودية المسيحية إنما تشير إلى هذه الحقيقة العظمى، أي أننا للمسيح كليا وتماما ونهائيا، وأننا وقد خلصنا بإيماننا به لا نعود نحيا حياة طابعها الخطية والعصيان على الله. ولم يكتفي الرسول بالكلام عن معنى اتحادنا بالمسيح المصلوب، بل استطرد قائلا: لأننا إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته، نصير أيضا متحدين معه بشبه قيامته. فإننا نعلم هذا، أن إنساننا العتيق قد صلب معه لكي يتلاشى جسد الخطية، فلا نعود نستعبد بعد للخطية، لأن الذي مات قد تحرر من الخطية. فإن كنا قد متنا مع المسيح، فإننا نؤمن أننا سنحيا أيضا معه. فإننا عالمين أن المسيح وقد أقيم من بين الأموات، فإنه لا يموت أيضا ولن يسود عليه الموت بعد. فإنه بموته قد مات للخطية مرة واحدة، وبحياته يحيا لله. فكذلك أنتم أيضا احسبوا أنفسكم أمواتا للخطية، ولكن أحياء لله في المسيح يسوع ربنا. قيامة المسيح من الأموات كانت بمثابة إعلان قوي بانتصاره على الخطية وعلى أجرة الخطية أي الموت، جميع الأمور الخلاصية التي أتمها المسيح لصالح المؤمنين به عبر العصور والأجيال صارت هذه أمرا واقعيا وجزءا لا يتجزأ من التاريخ عندما مات له المجد على الصليب وعندما قام من الأموات. ولكن كما أن المؤمن مات مع المسيح على الصليب، هكذا أنه يحيى الآن مع المسيح المقام من الأموات. الموت مع المسيح والقيامة بالمسيح هذه ليست بأمور خيالية بل حقيقية يختبرها المؤمنون في حياتهم بواسطة عمل الروح القدس في قلوبهم. وهنا يجدر بنا أن نقول أن الرسول لم يعلم بقوله لكي يتلاشى جسد الخطية، لم يعلم بأن جسد الإنسان هو منبع الخطية بينما روح الإنسان هي طاهرة ونقية. الآن عبارة جسد الخطية كما ترد في الفصل السادس من الرسالة إلى روميا إنما تشير إلى كون الخطية عاملة في الإنسان، وخاصة نراها تعمل في جسد الإنسان أو تتخذ من جسد الإنسان وسيلة لإيقاع الإنسان في المعصية. خلق الله الإنسان جسدا وروحا وهما بحسب خليقة الله لهما عنصران جيدان لا شر فيهما. وعندما سقط الإنسان في الخطية فإن الإنسان بأسره سقط الروح والجسد، وعندما يخلص الإنسان فإنه يخلص أو يصبح خالصا ككل روحيا وجسديا. طبعا الخلاص حسب ما يعلمنا الكتاب المقدس لا يعني أن الجسد الحالي سيدوم إلى الأبد، إنه على طريقه إلى الإضمحلال، ولكنه سيقام في اليوم الأخير ويصبح جسدا روحانيا لا يفنى. وإذ نأخذ ما سبق بعين الاعتبار نفهم مناشدة الرسول للمؤمنين في روميا، إذن لا تملكن الخطية في جسدكم المائت لكي تطيعوا شهواته، ولا تقدموا أعضاءكم آلات اسم للخطية، بل قدموا أنفسكم لله كأحياء بعد أن كنتم أمواتا وأعضاءكم آلات بر لله. فإن الخطية لن تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة. ما أن تفوه الرسول بهذه الكلمات الأخيرة حتى صار من اللازم له بأن يشرح قوله لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة. ماذا كان الرسول يعني بهكذا تعليم؟ كل إنسان هو تحت الشريعة أو تحت الناموس، أي ملزم بحفظ جميع متطلبات الشريعة الإلهية، وعندما لا ينجح بالقيام بذلك فإنه يصبح تحت غضب الله ونهايته مريعة للغاية. ولكن الذي قبل طريقة الله للخلاص أي بالإيمان بيسوع المسيح الذي مات على الصليب وقام من الأموات، كل من يقبل ذلك الخلاص المجاني كهبة إلهية يكون عائشا في نظام، في ظل نظام جديد، وهو ما يسميه الرسول بنظام النعمة. الخالصون هم تحت النعمة أي في نطاق نعمة الله الخلاصية. أعيد، الخالصون هم تحت نعمة الله أي في نطاق نعمة الله الخلاصية. هل يعني ذلك أن الإنسان يستمر في العيش في الخطية لأنه بعد أن صار خالصا ليس تحت الشريعة بل تحت النعمة؟ لندع الرسول يجيب. فماذا إذن؟ أنخطئ لأننا لسنا تحت الناموس بل تحت النعمة؟ حاشا. أما تعلمون أنكم حين تقدمون أنفسكم عبيدا للطاعة فأنتم عبيد من تطيعون، إما للخطية فللموت أو للطاعة فللبر؟ فشكرا لله أنكم بعد أن كنتم عبيدا للخطية أطعتم بقلوبكم صيغة التعليم الذي تسلمتم، وبعد إذ أعتقتم من الخطية صرتم عبيدا للبر. حياة المؤمنين والمؤمنات يمكن النظر إليها إذن من وجهة نظر العبودية، طبعا لا العبودية الغاشمة التي عرفت بين الناس، بل في العبودية لله التي هي الحرية الحقيقية، أو كما قال الرسول بولس في نهاية الفصل السادس: وأما الآن وقد اعتقتم من الخطية وصرتم عبيدا لله فثمركم للقداسة والعاقبة حياة أبدية. لأن أجرة الخطية هي الموت، وأما هبة الله فهي الحياة الأبدية في المسيح يسوع ربنا. مستمعي العزيز، أرجو أن تكون هذه العظة قد أعطتك فكرة واضحة عن الحرية والسلام والانسجام الذي تتوق إليه النفس البشرية. هل ترغب في اختبار هذه الأمور الباهرة؟ هل تود أن تصبح حقيقيا وواقعيا عبدا لله؟ آمن بالمسيح يسوع المخلص، واقبل هبة الله، وعش حياة الحرية والسلام، واعلم أنه لا توجد أي قوة مهما كانت تقدر بأن تنزع منك ما وهبك إياه الله. آمين.